لك شو دخل الصلاة على النبي؟ هو عم يقول ذوقوا عذاب الحريق وتقول صلوا على النبي، صلوا على النبي على العين والرأس، هذه العبارة. لكن ما هذا مكانها؟ ليس هذا مكانها. قال صلوا على النبي، هو عم يقول ذوقوا عذاب الحريق وعم يقول صلوا على النبي، والله ربنا يزيدك، شو بده يزيده؟ نعم. فهذا ما بصح نهائيا، وهذه القراءة محرمة. وكنت قد أشرت إلى هذا في كتيب صغير، رسالة صغيرة كنت قد جمعتها من كلام السادة القراء والعلماء الفقهاء بعنوان البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، طبعتها الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة، وقرضها عدد من القراء المعاصرين، ومن العلماء المعاصرين قرضها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله خيرا، وأيد ما جاء في تلك الرسالة. والآن إذا يمر معنا خلاصة ما مر في تلك الرسالة، قال الشارح: والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص. يعني المقصود بلحون العرب أن يقرأ الإنسان بطبعه، كل إنسان سبحان الله له طبع خاص مختلف عن غيره. أنا كمسلم مطلوب مني أن أقرأ القرآن العظيم وأتأمل في آياته، فإذا قرأت متأملا للآيات ألهمني الله عز وجل النغم المناسب لهذه الآيات، لأن الأنغام منها أنغام مفرحة ومنها أنغام كئيبة حزينة، فليس من المناسب أن يكون المقام مقام مثلا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، ويجي واحد يقرأ بنغم حزين، ما يناسب. يعني النغم الحزين يناسب الكلام عن الكفار عن المنافقين عن جهنم عن عذاب الله، هذا يناسبه الأنغام الحزينة. أما الكلام عن الجنة وما فيها من نعيم يناسبه الأنغام المفرحة. فلذلك إذا قرأ الإنسان القرآن متأملا المعنى الذي فيه ألهمه الله عز وجل المعنى المناسب، فكل إنسان يقرأ بحسب طبعه والسليق والسليقة التي جبل عليها، لا يقلد فلان ويقلد علان. يعني في ناس مغرمين بتقليد القراء، هذا الأمر أنا لا أراه. تقلد إيش؟ أنت عم تقرأ القرآن العظيم، إذا بدك تقلد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا من خلال هذه الأحكام التي ندرسها تحت عنوان علم التجويد. فعلم التجويد عبارة عن أحكام مستقاة ومستنبطة من التلاوة المنقولة عن رسول الله. بدك تقلد النبي اقرأ هكذا، أما تقلد فلان وتقلد فلان وتقلد علان حتى الناس يقولوا ما شاء الله ليش ماهر، فهم يثنون على مهارتك ولا يثنون على تلاوتك، تماما كالمغنين المبتدئين الذي يقلدون المطربين المشهورين. نلاقي واحد مغمور مثلا بيقلد عبد الوهاب بيقلد عبد الحليم حافظ، أو واحدة بتقلد أم كلثوم، بيقلدوا المشهورين من باب يعني المحاكاة. أنأتي نحن فنفعل نفس الشيء في كتاب الله عز وجل؟ فلان عم يقلد فلان وفلان عم يقلد فلان من غير تسمية للأسماء، أنا لا أرى ذلك. أرى أن يقرأ كل إنسان بالطبع الذي فطره الله عز وجل عليه. قال الشارح: والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص. وبلحون أهل الفسق والكبائر، شو مقصود؟ الأنغام المستفادة من علم الموسيقى. والأمر في الخبر، شو الخبر؟ هذا الحديث ترى سيدنا حذيفة اقرأوا القرآن، اقرأوا، هذا فعل إيه؟ أمر. والأمر في الخبر محمول على الندب، يعني على السنية لا على الفرض. والنهي تبع إياكم ولحون أهل الفسق والكبائر محمول على إيش؟ على الكراهة. متى؟ إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف. إذا استطاع إنسان أن يجمع بين قواعد علم التجويد وقواعد علم الموسيقى في تلاوته، وعند التعارض يقدم حكم التجويد على حكم الموسيقى، فتلاوته مكروهة. هذا أقل ما فيها. أما إن قدم حكم الموسيقى على حكم التجويد فتلاوته محرمة بالإجماع. إذن قراءة القرآن العظيم بلحون الموسيقى، اللحون المستفادة من علم الموسيقى، الصبا والنهوان والجهاركة والبيات والرصد والحجاز والأنغام، هذه قراءة القرآن بها دائرة بين حكمين لا ثالث لهما. الحرمة إن قدم الحكم الموسيقي على حكم التجويد عند التعارض، والكراهة إن قدم حكم التجويد على الحكم الموسيقي. قد يقول قائل لما الكراهة، لماذا لا يكون إباحة؟ الجواب الكراهة لأن هذا الأمر بدعة في التلاوة، هذا الأمر بدعة في التلاوة. فيأتي قائل آخر فيقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم؟ نقول نعم، قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني اقرؤوه قراءة محببة إلى النفوس، قراءة فيها تحبيب للقرآن. من أوتي منكم صوتا حسنا فليحسن تلاوته. وهذا أمر نفعله كلنا لما نقرأ، يعني لما نقرأ اسمعوا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه تلاوة مجودة لكنها خالية من الأمر بزين القرآن لأصوات. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون. هذه تلاوة فيها أحكام التجويد وفيها تطبيق الأمر بقوله زين القرآن لأصواته. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فإذا نحن كلنا نفعل هذا، لكن نفعله كما قلت بالسليقة، كل إنسان بطبعه. مو يقول لزملائه الآن لح أقرأ لكم رصد، الآن لح أقرأ لكم حجاز، الآن لح أقرأ لكم بيات، هذا ما بيصح في كتاب الله. أقل ما فيه الكراهة، والكراهة كما تعلمنا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. أما الإباحة فلا، لأن هذا الأمر بدعة من حيث هو. ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى الرسالة الصغيرة التي قلت لكنا عنها البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. نعم، إذن قال والأمر في الخبر محمول على الندب، والنهي محمول على الكراهة، متى؟ إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف، وإلا يعني إن ما حصلت المحافظة على ألفاظ الحروف فعلى التحريم، محمول على التحريم. والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به. والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به، ومن العمل به تلاوته كما نقل، ومن العمل به تلاوته كما نقل، يعني بالتجويد. نعم، نكمل ولا نقف؟ والله نكمل. واعلم أن قراء زماننا، يعني زمان شيخ الإسلام زكريا 926 توفى، 926 تصوروا من أنت القرن العاشر، بالنصف الأول من القرن العاشر، فكيف بقراء زماننا الذين نراهم في المحافل وفي غيرها؟ واعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالترقيص. شو هو؟ وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة، يعني يشعر السامعين بأنه يريد الوقف، ثم تجده فجأة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. اللي كان عم يسمع بالأول وشايف الصوت نازل يتوهم بأن القارئ يريد أن يقف، وإذا به فجأة بتلاقي نط وطلع، وهذا يعتبروه من أنواع التفنن. يعني طيب اتفنن يا أخي بالقصائد، اتفنن بالأشعار، لكن بكتاب الله ما في مجال، كتاب الله اتباع. نعم، وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة. وآخر يسمى بالترعيد، يعني بيرقص الصوت خاصة عند حروف المد والغنة. نعم. وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. وآخر يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لا تجزه العربية أو ما لم تجزه العربية. وآخر يسمى التحزين، وهو أن يترك طباعه وعاداته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء. يعني هذا إن كان الأمر مصطنعا أن يقول الناس عنه ما شاء الله شو خاشع وما شاء الله شو، هذا من النهي عنه من هذه الزاوية. أما إن كان الإنسان وهو يقرأ أخذه الخشوع فدمعت عينه أو رجف صوته، هذا بالعكس، هذا أمر مرغب فيه شرعا. وآخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقطعون القراءة ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها، وهو حرام. وفي نسخ سقطت وهو حرام، في نسخ من المخطوطات وهو حرام ساقطة. ويحافظون على مراعاة الأصوات خاصة، أي الأنغام يعني، وسماه بعضهم التحريف. القراءة الجماعية نستخدمها نحن أحيانا في التعليم، لما بيكون المعلم أو المعلمة أمامه 20 طالب أو طالبة أو 30، إذا بده يقرأ كل واحد بس سورة الفاتحة بده شي ساعة ونص. فلذلك نضطر أحيانا أن نقسم الدرس إلى قسمين، قسم يقرأ الأستاذ ويقرأ خلفه الطلاب بصوت واحد بشرط أن نتجنب المحاذير التي نهى عنها شيخ الإسلام زكريا هنا، من أن يقطع الواحد ويبدأ الثاني. نبدأ مع بعض وننتهى مع بعض بصوت واحد، والمدرس يستمع، فإن وجد في بالصوت الجماعي خللا ينتبه، يقول عيد أنت يا فلان لوحدك، فيعيد فيقول له انتبه الحرف الفلاني أنت تقوله كذا وصوابه كذا. إذن التلاوة الجماعية إن كان القراء الطلاب يعني يبدأون مع بعض وينتهون مع بعض بقصد التعليم، ما في مانع منها في مقام التعليم. أما في غير مقام التعليم ما الداعي لذلك؟ الأولى أن يقرأ كل إنسان لوحده. فلذلك قال وسماه بعضهم التحريف، واحد بيجيب نص كلمة والثاني بيجيب نص الثاني، ما بيصح. والغرض من القراءة إنما هو تصحيح ألفاظها على ما جاء به القرآن العظيم ثم التفكر في معانيه. هذه الناحية هي لب اللب في تلاوة القرآن العظيم، التفكر في معانيه. وما سعينا في تعلم علم التجويد وتعليمه إلا للمحافظة على القالب الذي هو اللفظ، الذي لو تحرف لتحرف المعنى الموجود في ذلك القالب. فحفاظنا على القالب حفاظا على المعنى المتضمن في ذلك القالب، فلب اللب هو المعنى. فلذلك قال والغرض من القراءة إنما هو تصحيح ألفاظها، هذا بالدرجة الأولى، ثم التفكر في معاني، هذا هو الغرض الأساسي. وليس بينه أي التجويد وبين تركه فرق إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ أي مداومته على القراءة بفكه، الفك هذا الفك السفلي أي بفمه. يعني هون بنقول أطلق الفك وأراد الفم، أو نقول أطلق البعض وأراد الكل، لأن الفك جزء من الفم، الفم يشمل الفك السفلي والفك العلوي والأسنان العليا والأسنان السفلى واللسان والحنجرة والخيشوم، كل هذا فم بالنسبة لعلم التجويد يعني. فهو قال إلا رياضة امرئ بفكه، لأن الفك هو أكثر الأعضاء حركة من حيث الظهور، لكن اللسان يمكن بيتحرك أكثر منه. فنقول أطلق الفك وأراد الفم، أو أطلق البعض وأراد الكل. إذن هنا الشيخ ينصحنا نصيحة غالية. افرض أن إنسانا تعلم علم التجويد من حيث الأحكام النظرية وتدرب على الأحكام العملية حتى صار بارعا فيها جدا، لسانه لين بتلاوة القرآن وبتوضيح الحروف وبيان الأحكام، ثم انقطع عن التلاوة الصحيحة فترة من الزمن، شهرين ثلاثة ما قرأ القرآن مجودا، لما بيرجع بده يقرأ بعد تلك الفترة يجد بأن فمه صارت عضلاته يابسة، يعني يريد أن يقرأ فيجد بأن عضلات فمه لا تعينه كما كانت تعينه في الأول، لأن هذه العضلات شأنها شأن أي عضلة في الجسم الإنساني. هلأ الرياضيين بيكون مثلا واحد منهم ملاكم ويعرف الملاكمة تماما، لكن قبل المباراة بيقول لك عم يساوي تدريب، شو عم يعمل بالتدريب؟ بس عم يستعيد ما يسموه باللياقة، اللياقة هي مرونة العضلات، فالعضلات تفقد لياقتها ومرونتها بالترك، وعضلات الفم جزء من عضلات الإنسان، فمن قرأ وأتقن وترك لا بد أن يصيب فمه يبوسة فيصير فمه يارث، لا تعود له تلك المرونة إلا بالمداومة من جديد. فلخص لنا ابن الجزري رحمه الله ذلك بقوله: وليس بينه أي التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه، وهي المداومة والاستمرار، نعم، أي بفمه بالتكرار. شيلوا الواو اللي قبل وبالتكرار، شيلوها الواو هذه لا داعي لها. بالتكرار والسماع من أفواه المشايخ، أعود فأقول المشايخ هنا المقصود بهم القراء المتقنون أصحاب الأسانيد، لا بمجرد النقل والسماع، بده هو يكرر ويسمع من المشايخ المتقنين، أما النقل والسماع لو واحد جاب ختمة للحصري أو لغير الحصري الله يرحمه وجلس يسمعها قد ما سمعها، أيستطيع أن يعيد الأصوات التي يسمعها؟ يعني هل كل امرئ سمع صوتا بأذنه يستطيع أن يعيده بفمه؟ أبدا. ممكن الإنسان يسمع فيدرك لكن ما يستطيع أن يعيد، فلذلك لا بد من كلا الأمرين، من السماع الصحيح ومن الإعادة الصحيحة. نعم. ثم قال: وإطلاق الفك وهو اللحي على الفم من إطلاق الجزء على الكل، ولكل امرئ فكان، يعني فك علوي وفك سفلي. ثم شرع في ذكر أحكام وقواعد متعلقة بالتجويد ناشئة من الصفات السابقة أو ناشئة عن الصفات السابقة، فقال: ضعوا إشارة هنا، حطوا إشارة عن قوله فرققا مستفلا من أحرفه، صفحة 66 الإشارة، ونبدأ المرة القادمة صفحة 67 إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.